وبين الجدار ممر الشاة. هل معنى الحديث أنه ما بين قدميه إلى الجدار أو ما بين موضع السجود إلى الجدار؟ هذا فيه خلاف، والحديث محتمل كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار. مصلى هذه كلمة محتملة، المراد بالمصلى المصلى يشمل ما بين القدمين إلى موضع السجود، هذا كله مصلى، فالحديث محتمل. الأقرب من كلام أهل العلم أن المراد من موضع القدمين إلى الجدار، وهذا فيه يعني مبالغة، إذا فسرنا بهذا التفسير يكون فيه مبالغة، لأن ما بين القدمين إلى الجدار إذا قلنا ممر الشاة في الغالب أنه لا يكفي للسجود، لكن هذا على سبيل التقريب ليس على سبيل التحديد. يرجح هذا التفسير أمران أو ثلاثة. الأمر الأول أنه جاء عند أبي داود أنه كان ما بين موضع قدميه إلى الجدار ممر عنز، ولكن حديث فيه ضعف، ضعف يسير، أحد رواته فيه ضعف، يعني لو صحت هذه الرواية صارت فيصلا ويكون هذا الوصف على سبيل التقريب. في الحديث فيه ضعف لكنه يستأنس به لأن ضعفه ليس شديدا. الوجه الثاني أو المرجح الثاني أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل الكعبة فجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع فصلى، وإذا قس ثلاثة أذرع من موضع السجود، جعل بينه من موضع قدمين نقص، جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، لو حسب ثلاثة أذرع رجح ابن عمر رضي الله عنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقتدي به، ومعروف حرص ابن عمر رضي الله عنهما على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في أدق الأمور. المرجح الثالث أن من حيث النظر، ما الحكمة من السترة؟ الحكمة أن يرد المار، هذا من أهم ما يكون، أن يرد المار. وإذا جعل بين موضع السجود وبين السترة ممر الشاة يعني ذراع تقريبا أو أكثر، ما يستطيع أن يرد إلا أن يخطو خطوة خطوتين، أما إذا جعلها قريبة فإن يستطيع أن يرد. فإذا هذه كلها مرجحات أن يعني السنة، يعني بغض النظر عن ممر الشاة هذا فيه مبالغة، لكن يترجح أو يتلخص أن السنة أن يجعل سجوده قريبا من السترة. هذا رأي الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول يقترب من السترة يجعل بينه وبين مسافة بحيث لا تضربه إذا سجد وغفل، بس يكون بينه وبين مسافة بسيطة حتى لا يتأذى إذا سجد وغفل عنها، لا تضرب وجهه ورأسه. هذا هو الأقرب والله أعلم. لا أصبر سجد إيش؟ ابتعد. إيه المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا شيء ثاني معروف أنه من أجل أن يرد هذه الأشياء، فإذا ابتعد ما استطاع أن يرد. نفس الكلام الأول، لا فإن الكلب الأسود شيطان، كلب الأسود يعني هذه فيها أقوال، أصحها أنه له إلى موضع السجود فقط، إذا صلى بدون سترة له إلى موضع السجود بس، ما له حق فيما زاد لأنه لم يتخذ سترة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فيه تنبيه مسألة مضت قبل يعني أيام، وهي حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إلى آخر حديث. يعني ذكرنا قولين للعلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا ينظر ولا ينظر إليهم يوم القيامة. القول الأول لا ينظر نظر رحمة، والثاني أنه لا ينظر إليهم. ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وجدت له كلاما جيدا يقول هذه مسألة فيها قولان، هل يعني القول الأول أنه لا ينظر أي أو صورة المسألة بشكل آخر، يقول هل يقال بالنسبة للسمع والبصر أن كل شيء تحت سمعه وبصره وأن هذه صفة ذاتية، أو يقال إنه ينظر لمن يشاء ويعرض عمن يشاء ويسمع ما يشاء ويدع ما يشاء؟ فقال هذه مسألة فيها قولان، والذي عليه السلف هو القول الثاني، وهو أنه ينظر متى شاء ويعرض متى شاء. ويرجح هذا أمران: الأمر الأول أنه هو الظاهر ولا ينظر إليهم، لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم. ظاهر الحديث إيش؟ نفي نظر الرحمة ولا نفي النظر من أصله؟ أيهم ظاهر الحديث؟ نفي النظر من أصله، وهذا هو الأصل، حمل النفس على ظاهره إذا لم يوجد صارف. هذا واحد. المرجح الثاني أنه جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: في الذي يحلف على سلعتي كاذبا، قال عليه الصلاة والسلام: أما إن حلف على ماله ليأكله وهو كاذب ليلقين الله وهو عنه معرض، وهو عنه معرض. هذه ترجح إيش؟ عدم النظر، لكن لا يغيب عن العلم، النظر غير العلم، الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء، وإن الله بكل شيء عليم، لكن بالنسبة للنظر هذا مسألة أخرى. هذا هو الأقرب، يعني ترجح من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا هو عليه أكثر السلف، أنه ينظر متى شاء ويعرض متى شاء، كذلك في السمع. هذا هو يعرض عنه، لكن يعلم حاله، ليس كالمخلوق إذا أعرض عن شخص لا يدري ما حاله، لا يعلمه كل شيء. ها؟ لا لا ما في إشكال ما دام جاء به النص. لا تجادل عليك، لا تجادل بارك الله فيك، إذا جاء النص فلا إشكال، مش المشكل، الله يفعل ما يشاء، وهذا اللي عليه أكثر السلف. ليش نقول يشكل ما يشكل؟ إذا شاء نظر وإذا شاء أعرض، يلقى أن الله هو عنه معرض، مش الإشكال، ما في إشكال. لكن هل يغيب عن علمه؟ ما يغيب عن علمه. هذا الفرق بين الخالق والمخلوق. المخلوق إذا أعرض عن شخص لا يدري عنه، هو قائم هو قاعد هو نائم هو كذا، يغيب عن علمه، لكن الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء. لكن نفي النظر ما دام أنه ظاهر النص وقال وعليه أكثر السلف، ما المانع أن نثبته؟ هذا هو الأصل، هذا ظاهر النص وعليه جمهور السلف، نمشي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب السلام، باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وفي الحديث متفق عليه في زيادة عند البخاري: والكبير والصغير على الكبير. هذا من آداب السلام. السلام على القول الصحيح من أقوال العلم أنه له معنيان: السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو أيضا في نفس الوقت دعاء بالسلامة، السلام عليكم، يعني دعاء بهذا الاسم، يعني الله هو السلام ومنه السلام. فإذا قال المسلم السلام عليكم أي تسليم الله عليكم، وليس المعنى أن الله بذاته عليكم، الله عليكم، لا، لأنه ذكر هذا الاسم لأن الله تعالى هو المسلم. إذا قيل السلام، إذا قيل ما معنى اسم السلام، اسم السلام معناه إيش؟ أن الله هو السالم بذاته المسلم لغيره. فإذا إذا قلت السلام عليكم فأنت تقول، فمعنى قولك السلام عليكم أي تسليم الله عليكم. فالله فأنت تدعو بأن يسلم الله تبارك وتعالى هذا المدعو له. هذا يعني الراجح من أقوال العلم أنه يتضمن المعنيين معا، الناس من أسماء الله يتضمن الدعاء بالسلامة للمسلم عليه. هذه من أداب السلام، يسلم الراكب على الماشي. ما الحكمة من تسليم الراكب على الماشي؟ نقول لأن مع أنهم يتقابلون، لو كان أحد جالس أو واقف ومشى مر به شخص هذا واضح، لأن هذا هو الذي ورد عليه فلا إشكال في هذا. لكن الراكب والماشي كل منهما يرد على الآخر يتقابلون، فلماذا السنة أن يسلم الراكب على الماشي؟ ما هي الحكمة؟ السرعة ما هي بظاهرة. أي الراكب يجد شموخا ورفعة، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة في أهل الغنم. لماذا؟ لأن أهل الإبل يركبون وأهل الغنم يمشون، هؤلاء عندهم الفخر والخيلاء، هؤلاء عندهم السكينة. راعي الغنم يمشي على قدميه وصاحب الإبل يركب ويركب عاليا، فهذا من باب التواضع كسر النفس لئلا يجتمع له أمران العلو ويبدأ بالسلام. فهذا من باب التواضع، أنت أيها المرتفع، أنت أيها المتعالي بمكانه، سلم تواضع لأخيك الذي يمشي على قدمه. والماشي على القاعد، هذا ما في إشكال، الماشي هو الذي ورد على القاعد، إذا لقيته فسلم عليه، هذا هو الذي لقي أخاه قدم عليه، والقاعد لم يحصل منه فعل. والقليل على الكثير، هذا أيضا ظاهر لما فيه من فضل الجماعة، الجماعة أفضل. كذلك الصغير على الكبير، سلم الصغير على الكبير احتراما وتقديرا للكبير. ولو عكس فلا حرج، لو بدأ الماشي يسلم على على الراكب، أو القاعد سلم على المار، أو الكبير بدأ سلم على الصغير فلا حرج. بعض الناس ينكر، يعني جاني شخص وقال أنا كنت واقف أو جالس ومر بي شخص فبدأت سلمت عليه، فغضب وأنكر علي وقال هذا خلاف السنة لا تفعل، المار هو الذي يسلم عليك. طيب لو أن المار ما سلم، هل للواقف أو الجالس أن يسلم؟ ما في مانع، يعني هذه أداب وليست نهيا، هذا أدب من أداب السلام، ولو خالف القاعد فلا حرج، ولكن القاعد ينتظر لعل المار هو الذي يسلم، فإن لم يسلم ووازنه وبدأ يتجاوزه فلا حرج أن يسلم لكسب الأجر وزيادة التواضع، ما في مانع. أقول هذا أدب، إن فعله فحسن وإن خالف فلا حرج. باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام. وعن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال أبو طلحة رضي الله عنه كنا قعودا بالأفنية نتحدث. الأفنية هي المكان الذي يكون أمام البيت، فناء البيت هو الساحة التي تكون أمام البيت وهي تابعة للبيت، يجلسون في هذه الأماكن أمام البيوت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ومجالس الصعودات، جمع صعيد، اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال إما لا فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. سبق الحديث والشاهد منه رد السلام. فالجلوس في طرقات يعني في خطر، يكثر من يسلم عليه فربما يقصر في رد السلام، وقد يرى منكرات يقصر في الإنكار وهكذا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر، كف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب من حق المسلم للمسلم رد السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام. يعني لا خلاف بين العلماء أن رد السلام واجب، وهو فرض كفاية إذا كانوا جماعة، ورد أحدهم كفى. ورد في حديث مرفوع، حديث علي رضي الله عنه: يجزي عن القوم أن يرد أحدهم. وروي مرفوعا وموقوفا، والمرفوع لا بأس به، حسن، جاء عند أبي داود، حسن الألباني رحمه الله، فلا حرج يعني. وهذا هو المعروف عند أهل العلم، ذكر النووي أن هذا إجماع أهل العلم أن رد السلام واجب، وأنه فإذا كان واحدا وجب، يعني واجب بالجملة، كان واحدا تعين عليه، وإن كانوا جماعة كفى أن يرد أحدهم، ولو ردوا جميعا لكان أفضل. رد السلام هذا الأول. وتشميت العاطس، هل هو مثل رد السلام ولا يتعين على الجماعة، على كل واحد من الجماعة؟ لأن أقول التشميت يختلف، يتعين على كل واحد، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا عطس فحمد الله، فحق على كل من سمعه أن يقول له: يرحمك الله. هذا نص صريح في تعين التشميت على كل شخص ولو كانوا جماعة، إذا سمعه يقول الحمد لله، إذا عطس فقال الحمد لله، وإذا لم يسمعه فلا يتعين. وإجابة الدعوة سبق كلام فيها، عيادة المريض، وعيادة المريض فرض كفاية على القول الصحيح، إذا زاره من يكفي في إدخال السرور عليه وتفريج كربته فإنه يكون يسقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يعده أحد مع العلم به أثم كل من علم وكان قادرا على العيادة. العيادة فرض كفاية، واتباع الجنائز كذلك فرض كفاية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. هل هذا حق واجب أم أنه حق مستحب؟ نقول مستحب كما قال النووي، هذا بالإجماع أن ابتداء السلام ليس بواجب بالإجماع، فيكون الحق هنا على سبيل الاستحباب، له حق لكن ليس حقا واجبا يأثم بتركه، لكنه هو الأفضل، هو السنة، ويحصل به خير كثير، يحصل به الأجر، يحصل به المحبة والمودة بين المسلمين، فهو حق مستحب والصارف الإجماع. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، أيضا سبق كلام على إجابة الدعوة. وإذا استنصحك فانصح له، هذا على سبيل الوجوب، لأن عدم النصيحة غش، حتى لو سكت إلا إذا كان عليه ضرر أو قال لا أدري، ما يجوز. إذا استنصحك، أتاك أخوك قال لك: والله فلان خطب مني، فما تقول فيه؟ وأن تعرف أنه سيء، عنده مثلا تعاطى مخدرات أو يدخن في الخفاء أو ما يصلي أو ما شابه ذلك، فلا يسعك أن تسكت. لكن إذا كان عليك ضرر، لأنه يعني قد يعلم يكون بينك وبينه عداوة، فيمكن أن تحيله على غيرك إذا وجد من يخبر، تقول: والله أنا يعني أنا أخوه أو قريبه، لو علم صار بيني وبينه قطيعة اسأل غيري. فتحيله ما دام أنه يجد من يخبره، أنت تعلم لكن عليك ضرر في سؤال في إخباره، لا حرج أن تحيله دفعا للضرر عن نفسك، وهو أيضا لم يتعين عليه أن يسألك، لأنه يعني فيه من يعرفه غيرك. لكن إذا تعينت النصيحة لم يسع الإنسان أن يخفي، إن أخفى فهو غاش، وإن سكت وإن قال لا أدري فهو كاذب، وإن سكت فهو مانع للحق، ولا سيما إذا كان يترتب عليه ضرر كبير كالزواج، أو مثلا يريد أن يدخل معه شراكة في تجارة وهذا معروف أنه سيء يغدر أو لا خبرة له في التجارة فربما يخسر خسائر كبيرة، فهذه أمور كبار، فلا بد من النصيحة إلا إذا كان عليه ضرر، لا ضرر ولا ضرر. وإذا عطس فحمد الله فسمته، وضبطت فشمته، يعني كلها صحيحة لكن مشهور بالشين فشمته. والتشميت وأن يقول له يرحمك الله، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وعنه رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا وعليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقل عليك. يعني هذه الحديث فيها بيان كيف يرد على أهل الكتاب اليهود والنصارى. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أمته طريقة الرد، يقول عليكم أو وعليكم، جاءت بالواو وبدون الواو ولا إشكال، حتى لو قال السلام عليكم وهو الموت وقلت وعليكم فلا حرج، مع أن الواو تفيد التشريك، لكن الجواب عن هذا والانفكاك عن هذا المحظور ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. هذا أحسن جواب. النووي رحمه الله ذكر جوابا آخر وفيه نظر، قال يجوز أو يشرع أن تقول وعليكم لأننا نشترك في الموت، هذا غير صحيح، يعني معناه أنك وافقت على دعوته ودعوت له بمثلها أننا نشترك بالموت، حتى لو نشترك بالموت لكن لا يقبل أن يدعو عليك أحد بالموت. لو قال واحد عساك تموت ترضى ولا ما ترضى؟ ما ترضى. أو تقول الله يموتك، ما يرضى، أن الموت مكروه كما قالت عائشة رضي الله عنها كلنا يكره الموت، والمؤمن إذا طالت به الحياة حصل له زيادة خير وعمل صالح. فإذا هذا القول لا نقول هذا اجتهاد مخالف للنص وليس بصحيح. صواب أن يقال ولو أشركنا في الدعوة فإننا نجاب عليهم ولا يجابون علينا كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قال عليكم فهذا أحسن، إذا قال عليكم، لكن أكثر الروايات بذكر الواو فلا حرج، الراد بالخيار، إن قال وعليكم فلا حرج، وإن قال عليكم فلا حرج. طيب لماذا لا يقول وعليكم السلام مثلا كما قالت عائشة عليكم السلام واللعنة؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفقة في الأمر كله. وقال يعني بعض العلماء أخذ من هذا الحديث قال إن السيد هو إيش؟ الفطن المتغابي أو المتغافل، المتغافل أحسن من المتغابي، يقول المتغابي المتغافل أحسن. إن السيد هو الفطن المتغافل، النبي عليه الصلاة والسلام فطن لهذه الكلمة، وعائشة رضي الله عنها ظنت أنه لم ينتبه، لأن كلمة السام قريبة من كلمة السلام خصوصا إذا قالها بسرعة وأدغم كأن اللام ما ظهرت، السلام عليكم يعني ما تبين السلام عليكم، إذا قال سريعا السامع ما ينتبه يظنه أدغم اللام مع أنه ذكر لكن لم تتضح. فعائشة رضي الله عنها انتبهت وردت بعنف وعليكم السلام واللعنة، أظن قالت يا إخوة القردة والخنازير، أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مه يا عائشة، يعني ما هذا؟ يعني نهاها عن هذا القول. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى قد سمعت. سيأتي في الحديث اللي بعده قال: بلى قد سمعت فرددت عليهم، بلى قد سمعت فرددت عليهم وعليكم، ما يقول عليكم السلام وعليكم. طيب لو صرح اليهودي أو غيره باللام، ذكر صريحة قال: السلام عليكم، هل تقول عليكم السلام ولا تقتصر على وعليكم؟ نقول: لا مانع أن ترد كاملا لعموم قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية. حذف الفاعل هنا ماذا يستفاد منه؟ العموم. وإذا حييتم يعني حياكم مسلم أو غير مسلم، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة، قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليكم، فقولوا وعليكم. هذا هو العلة. إذا علمت أنه قال السلام أو شككت تقول وعليكم، وإذا تيقنت أنه نطق اللام فلا حرج أن تقول وعليكم السلام. هل يقال ورحمة الله وبركاته؟ بعض العلماء قال: لا، لا يقال ورحمة الله وبركاته لأنهم غير مرحومين، ولكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الرحمة عامة. الكافر مرحوم في الدنيا، مرحوم بما يمده الله تعالى به من النعم، من الرزق، من الصحة، من المال والولد والزوجة، هذه كلها رحمة. الله تعالى رحمن، رحمته وسعت كل شيء في الدنيا. فلو قال ورحمة الله يعني في الدنيا، الله أعلم، الظاهر أنه ما في محظور يعني واضح. فحيوا بأحسن منها، بأحسن منها، صح، هذا ظاهر الحال. لكن قد يشكل عليه حديث أبي موسى رضي عنه في عند أبي داود أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول يرحمكم الله فيقول يهديكم الله، ما يقول يرحمكم الله، يهديكم الله. لكن هذا ما فيه نص صريح أنه لا تقول يرحمك الله، لأول أنهم يتعاطسون، ما عطسوا حقيقة، يظهر أنه عطس ويقول الحمد لله من أجل أن يدعو له بالرحمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني فهم أو عرف أنهم لم يعطسوا حقيقة، فلا يتعين أن يقول رحمك الله أنه ما عطس أصلا. والدعاء بالهداية أحسن ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعث هاديا، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله، دعا لأم أبي هريرة بالهداية رضي الله عنهما فأسلمت. فالنبي عليه الصلاة والسلام هادي، هذه مهمته، فدعا لهم بالهداية، لكن لم يمنع أو ينهى عن الرحمة. ولو عطس يهودي قال رحمك الله، لو عطس قال الحمد لله قلت رحمك الله، ظهر أنه أيضا لا بأس. لكن قد يقال إنه هذا محصور بالمسلم، حق المسلم على المسلم ست، إذا عطس حمد الله فقل يرحمك الله، وهذا ليس بمسلم. لكن التحية فيها نص: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالأصل الرد، وليس هناك نهي عن قول ورحمة الله، إنما هو اجتهاد من بعض العلماء. وأيضا إذا قلت وراء يرحمك الله أو عليكم السلام ورحمة الله، تنوي بها أمرين: الرحمة، الأول الرحمة في الدنيا، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. فلو أعطيته مالا، أعطيته طعاما أو ثيابا فلا حرج، وقلبك يبغضه، ما تعطيه محبة، تعطيه من باب البر والإحسان، فهذا غير ممنوع. فإذا دعوت له بالرحمة، نويت بها الرحمة الدنيوية من المال والولد والصحة، فإذا كان يجوز أن تعطيه مالا فكونك تدعو له بالمال بالرحمة الدنيوية هذا من باب أولى. وتنوي بها ثانيا الرحمة التي هي الهداية، يعني يرحمه الله بهدايته إلى الإسلام. هذه لا شك أنها أعظم رحمة أن يهديه الله للإسلام. إذن الأقرب أنه إذا صرح باللام فلا حرج أن يرد ردا صريحا. نعم. أيوه حتى لو كمل بركاته على الأصل، أنه ما في مانع، ما في نص يمنع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رد ردا حكيما، حصل المقصود بدون مشاتمة وبدون تنفير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس على الإسلام، فرد عليهم بما يحصل به المقصود بدون يعني سباب وبدون تنفير. وعنها رضي الله عنه قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: وعليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: بل عليكم السام والذام. قال في الحاشية: هو بالذال المعجم وتخفيف الميم وهو الذم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة. هذا يدل على أن يعني الرد بالمثل هذا جائز، المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. فعائشة رضي الله عنها زادت قالت: وعليكم السام وإيش واللعنة. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها لأن هذا فيه زيادة في الرد، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أجاز الرد بالمثل فقط، المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. إذا قال البادي يا خبيث قال: أنت الخبيث. هنا ما عليه شيء، ولو صبر لكان أفضل، وجزاء سيئات سيئات مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا عدل وهذا فضل. لكن عائشة رضي الله عنها زادت كلمة أخرى، هذا يدل على أن العدل واجب حتى مع الكفار، مع أنهم بدأوا في الشر، ومع ذلك فالمؤمن يؤمر بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا الترفع عن السباب والمشاتمة أفضل، هذا خلق نبينا عليه الصلاة والسلام وأخلاق الصالحين من عباد الله. فالإنسان كلما ترفع كان خيرا له وأعز له، تكون العاقبة له. ولا يزيده هذا الحلم والصبر إلا خيرا وعزا ورفعة، هذا شيء معروف مجرب. أبو حنيف رحمه الله يعني ذكر في سيرته أن شخصا لما خرج من المسجد أو كان في المسجد جاءت إليه وصار يسبه ويتهجم عليه، سكت أبو حنيفة وخرج ومشى، والرجل يمشي معه ويستمر في السباب والتنقص. فلما وصل أبو حنيفة بيته قال له: يا هذا تفضل وأكمل كلامك فإني أكره أن أقطع عليك حديثك. فاستحي الرجل، يعني انتبه، اعتذر من أبي حنيفة وانصرف، يعني حسن الخلق. لكن لو رد عليه أبو حنيفة كان زاد نسيمة، إذا كان بذيئا. بعض الناس والعياذ بالله عنده بذاءة لسان وعنده أيضا فطنة وسرعة بديهة، إذا رديت عليه كلمة أعطاك عشرا، ويبدأ يجمع عليك ويثير عيوبا يمكنها خفية وتتورط في عيوب، ما بيسأل عنده عيوب. فإذا رديت عليه بدأ يطلع العيوب، فتندم تقول ليتي ساكت، وسبني واحدة وبعد ما رديت عليه جاب عشر. فلا لا 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 ولا ترك البذيء، بس إذا عرفت أن هذا شخص بذيء وأنه ما يتورع ولا يستحي ولا سيما إذا كان عنده فطنة. بعض الناس والعياذ بالله عنده فطنة وعنده تدقيق، يعرف أحوال هذا الشخص وعنده سرعة بديهة، أنت فعلت كذا واللي فاعل واللي تارك، ويعدد عيوبك في لحظة، اثنين ثلاثة أربعة شوه سمعتك في لحظة، فلو ترفعت عنه كان خيرا لك. لكن كما قال الله عز وجل هذه صعبة، ليس هذا الأمر لين. إذا إنسان سبك وغضبت وحميت وسيم إذا كان أخطأ عليك فصعب أنك تمسك نفسك. الله تعالى يقول جزاء ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، حظ توفيق من الله، صبر تحتاج إلى صبر شديد، كأنه يتبلع المر من يعني الألم وضيق الصدر، ثقيل على النفوس، من جرب عرف. يعني إذا جاك واحد قال لك يا حمار إيش موقفك، تسكت، صعب جدا، وهو ظالم لك وما يسوى. أحيانا يكون الشخص ما يستاهل، سفيه ساقط، ويجي إنسان فاضل ويبدأ يسبه بهذه الكلمات الجارحة، كيف يصبر؟ بعض السلف جاءه شخص وسبه، يعني كأنه قال يا خسيس أو يا نادل أو كلمة من هذا القبيل، فهذا الشخص يعني المسبوب من السلف من العلماء وش قال؟ قال ما عرف وصفي إلا هذا الشخص. سبحان الله، شوف التواضع والرجوع على النفس. وفعلا هو ما سلط الله عليك هذا السفيه إلا بسبب ذنب أحدثته. الله عز وجل يضع القبول في الأرض لعباد الصالحين، وربما إذا عصى العبد سلط الله عليه من يوبخه ويقرعه، فالصالح يرجع إلى نفسه. وذاك بعض السلف يقول إني لا أعرف الذنب في إيش، في خلق زوجتي وحران دابتي. يعني الزوجة أحيانا تسلط على الزوج وتسمعه أقذع الكلام، إذا كان عاقلا ما يشتغل بسبها وضربها وتكبير المشكلة وربما تصل الطلاق ومشاكل كبيرة، لا، يحلم ويتماسك ويرجع إلى نفسه، يتذكر ذنوبا أحدثها فسلطها الله عليه. وإذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين العباد، جعل له القبول والمحبة في قلوب العباد، ولا سيما أقربهم إليك وهي الزوجة. هذا شيء مجرب، الإنسان يعرف نفسه إذا قصر في شيء من الطاعات أو فعل شيء من المحرمات سلط الله عليه، إما زوجة أو ولد يتمرد عليه أو شخص من الجيران أو مثلا موظف عنده هو المدير سلط عليه موظف تحته، سمعه أقلع الكلام فيرجع إلى نفسه. صلى الله التوفيق. وفي رواية أخرى قال ففطنت بهم عائشة رضي الله عنها فسبتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. شوف سماه فحشا مع أنها ردت كلاما سيئا بدأوه هم، وعلى من؟ على أطهر وأفضل رجل على في من بني آدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يرضى به النبي عليه الصلاة والسلام مع أن تدافع عنه ونهاها عن هذا الدخول أو هذا الفحش. وزاد فأنزل الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وعن جابر رضي الله عنه قال سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقال وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. هذا هو التعليل الصحيح، أنه وإن شرك بالواو فإنهم لا يجابون على المسلمين لأنهم ظلمة معتدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه. هذا أيضا يدل على أنه لا يجوز ابتداء اليهودي أو النصراني بالسلام، والوثني من باب أولى، لا يجوز ابتداء غير المسلم بالسلام، لأن الابتداء تكريم وهو لا يستحق ذلك. لكن العلماء استثنوا صورا معينة، قالوا يجوز الابتداء إذا خاف شره، إذا لم يسلم عليه خاف أن يتسلط عليه بظلم له سلطة بضرب أو حبس أو ما شابه ذلك، فله أن يسلم لدفع شره، هذا كما قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. الصورة الثانية إذا كان قريبا من الإسلام يرجو إسلامه، وأن لو سلم عليه المرة بعد المرة يكون سببا في دخوله في الإسلام. وبعضهم يقول حتى لو أراد أن يتألفه لا يبدأ بالسلام، إنما يبدأ بتحية أخرى، يقول له كيف حالك، كيف أصبحت، كيف صحك، شلونك اليوم، كذا كلمات غير السلام. هذا يجمع بين المصلحتين أو يجمع بين الأمرين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبدأ بالسلام، ويفهم منه أنهم لا يبدأ بالتحية أي تحية، فالسلام هو تحية المسلمين، فيفهم منه أنهم لا يبدأون لا بالسلام ولا بغيره، ولكن عند المصلحة يجمع بين الأمرين، يترك السلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه في النهي، ويحيّن بتحية أخرى تحقيقا أو جلبا لتلك المصلحة وهي تعليفه على الإسلام. ولو سلم بهذه النية فلا حرج، لأن بعض الناس يجد من هذا الكافر ميلا للإسلام، يسأل ويقول أعطوني كتب أقرأ، وإذا شاف المسلم قدره واحترمه يظهر له المحبة والميل إليه، هذا يعني في وقت تردد إذا وجد معاملة طيبة ربما تؤثر فيه ويسلم. إما تسلم عليه حتى ولو كان جار، هذا نص الحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، أن هذا فيه تكريم لهم وهم لا يستحقون، لا بد أنك تعطيه حقه قدره، هذا عدو لله، كيف تسلم عليه كل مرة وهو عدو لله، لا بد أن تبغضه في الله ولا تقدره. لكن لو خفت شره هذا يعني يجوز دفعا للشر. هذا عند التأليف إذا رجوت إسلامه، أما مع عدم الرجاء ما يجوز أن تبدأوا بأي تحية. قوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام ليس خاصا بهذه اللفظة، إنما معناه لا تحيوهم، لكن تحية المسلمين هي السلام، فنص عليها، وإلا يفهم منه أنه لا يبدأ بتحية، بدليل آخر الحديث وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى ضيقه، إنه ما يقدر أبدا، إذا واجهته في طريق فإنك ما تبعد أنت وتفسح له الطريق، هذا فيه تقدير واحترام، لا أنت تستمر في وسط الطريق وهو الذليل، أنت العزيز وهو الذليل، حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن الله المستعان تغيرت الأحوال الآن، صار الكافر يرى أنه أعز من المسلم ويتبختر ويحتقر وربما يتعده في بلاد المسلمين لضعف المسلمين وقوة المشركين من القوى المادية، الله المستعان. لكن هذه أداة تبقى، إذا قابل كافرا يعرف أنه كافر لا يبعد عنه، يمشي في وسط الطريق ويصر عليه حتى يضطر هذا الكافر إلى أن يتنحى يمينا أو يسارا إظهارا لعزة الإسلام، ولا يبدأ بالسلام بأي تحية. إما إذا كان يريد أن يتألفه الإسلام وفيه أمارات القرب ما في من يتبسم له من باب التأليف. يعني حدثني بعض الأخوة ذهب إلى بعض الدول الغربية ألمانيا وفرنسا وغيرها، يقول سبحان الله يعني هذه الحفاوة البسيطة تؤثر فيهم تأثيرا عظيما، يقول والله يعني أحيانا بس إذا حسيت أنه بيقوم يشرب ماء أسبقه وأجيب له كأس ماء، الماء قريب بس أنا أقوم أقرب له الماء، ويعني إذا أبغى منديل أعطيه منديل، حاجات بسيطة جدا ويسلم بسببها. والله جربناها، يقول عندهم خواء روحي شديد تؤثر فيهم المعاملة، لأنهم يتخوفون من الإسلام والمسلمين، يعتقدون أنهم فيهم شدة وفيهم عدوانية وفيهم كذا لأنهم سمعوا. فإذا سمع إذا رأى هذه التصرفات يفاجأ، لأن يعني عنده فكرة أن المسلمين أنهم أصحاب قتل ودماء وعندهم شدة وغلظة، فيفاجأ بهذا الأخلاق اللطيفة. وما يهم أنه منديل ولا ماء بسيط، لكن يتبين له طيبة المسلم وبساطته وبساطة تواضعه، فينشرح يقول أثر كل هذه الأشياء التي سمعناها غير صحيحة. فيعيد النظر وخاوي من الداخل، ما عنده دين صحيح ولا عنده إصرار. دعك من القسيسين ولا الرهبان وهؤلاء ولا إلى محل خاص، لكن عامة اليهود والنصارى في الغرب فما عندهم شيء، خواء، وأكثرهم لا يذهب إلى كنيسة ولا عنده من الدين إلا الاسم فقط. فإذا وجد هذه المعاملة تغيرت صورة الإسلام في نفسه وصار سببا للإسلام. حدثنا أحد الأخوة أنه راح إلى مصر من نجد، ذهب إلى مصر، يقول ذهبت إلى مكتبة كبيرة وفيها صوفية في هذه المكتبة، يقول أنا ما علمت ولا انتبهت، وعرف أني من نجد على إشماغ الأحمر والثوب، يقول وأنا أدور في المكتبة أدور كتب نادرة وهو بجواري يمشي، فيقول قلت اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، مري ناظرني باستغراب قال تصلون على النبي؟ قلت نصلي على النبي، من قال ما صلي؟ قال والله إحنا نعرف أن الوهابية ما يحبوش النبي وأنهم يكرهون النبي وأنهم يكرهون على البيت وأنهم مشبحين بهذه، وفوجئ بأني صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان اللي مشبع بمعلومات سيئة يفاجأ، ينصدم مفاجأة مفاجأة كبيرة إذا تبين له أن الأمر بالعكس، وكله ردة فعل عكسية. أنت لما يقال لك احذر فلان ترى كذا وكذا وخبيث وماكر وكذاب تجي وأنت مشحون، إذا وجدت تبسام ويلاطف ويحسن ويهدي ويعطي ما حالك معه؟ تنقلب العداوة إلى محبة، تفاجأ ويؤثر فيك أكثر من لو أنك لم تسمع عنه شيء. فهذا شيء مجرب واضح. باب استحباب السلام على الصبيان. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم، لأنه اللي مر، سلم الصغير على الكبير إذا كان الصغير هو المار أو تقابلوا، فالصغير هو الذي يبدأ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي مر بالصبيان فسلم عليهم تواضعا وتعليما تأديبا. ولا شك أن هذا يؤثر في الصغار، لأن الصغير يرى أنه لا قيمة له، هذا هو الغالب عند الكبار، ولا سيما إذا كان من عادة الكبار احتقار الصغار وعدم المبالاة بهم، كموجود في بعض المجتمعات الصغير ينهر ويزجر ويبعد عن المجالس اللي فيها الرجال، أو يقال له قم اجلس في آخر المجلس، فهو تعود على أنه لا قيمة له، فهذا يجعل بينه وبين الكبار حاجزا من الرهبة من الكره من البغض، ويبدأ يتفلت ويبتعد عن الكبار فلا يتعلم ولا يستفيد، ويستحوذ عليه أهل الشر فيكون من أعظم أسباب فساده. لكن إذا كان الكبار يسلمون على الصغار، يقدرونهم يحترمونهم يعطفون عليهم يشجعونهم يثنون عليهم، فرح الصغير وتأثر وصار يحب مجالس الكبار فيتعلم منهم ويستفيد. ولاحظ في الآباء، الأب الذي ينهر أولاده أمام الرجال إذا صار في اجتماع، ينهر ولده إذا أخطأ في صب القهوة حطمه هاشه، ما تعرف صب زين قدام الرجال، ماذا يحصل لهذا الولد؟ يهرب. إذا قيل أبوك بيجي ضيوف اليوم هرب عن البيت، يعني ما يستطيع يبقى ويعصي أباه يهرب، ما يمكن يقرب مجلس فيه رجال، هذا يستحوذ عليه أهل الشر ويكون سبب لانحرافه. لكن لو أن الأب يشجع هذا الولد ويمدحه بما فيه من الخير عند أصدقائه، يشوف النتيجة العكسية على نفس هذا الولد. وأنا أذكر رأيت شخصا ما شاء الله من خيرة الشباب، حفظ القرآن وأدبا وخلقا واجتهادا في الدراسة، ما شاء الله تبارك الله. فسألته ما هو أكثر شيء أثر فيك وصلت بهذا المستوى، يأخذ 5 من 5 في الكلية، تقدير كامل، وأدب وخلق والتزام وما شاء الله. فقلت ما هو أكبر سبب أثر فيك؟ قال مدح الوالد لي عند أصدقائه، قال هذا أكثر شيء أثر فيني، إذا جيت دخلت عليهم قال هذا ولدي فلان حافظ القرآن وكذا، وبدأ يعدد صفاتي عندهم، قال هذا أكثر شيء أثر في. فتجد الولد فيه جرأة وفيه رجولة من الصغر، يعني عرفت عمره يعني أقل من 17 سنة 16 تقريبا، يسلم على الكبار ويعزم وتحفى وكأنه رجل. فهذا يعني يجب على الأب أن ينتبه لهذه الأمور، حتى لو كان الولد عنده أخطاء. صحيح الولد قد يخطئ في صب القهوة أو الشاي ويتكبر منه في الأرض، لكن هذا شيء يسير عند تحطيم الولد، يعني كم الخطأ، نسبة الخطأ يعني لا تكاد تذكر. حاب أنه نزل قهوة على الفراش أو مثلا ملأ الفنجان للضيف وما يعرف عادات الضيوف وعادات الصب، أنه يصب قليل، ما داعي تنهره، تعلمه برفق وشجعه وامدحه، يألفك ويحبك ويقترب منك ومن زملائك ويستفيد وينتفع. النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان، لكن لو أن واحد منا مر على أطفال أعمارهم من 5 و7 و8 يمكن يأنف أن يسلم عليهم، ربما يردون عليك بالسب أحيانا، يكون أشقياء فيهم بذاعة، لكن ما خالف، سلم عليه مرة ثانية، سلم عليه مرة ثالثة، كانوا في الحي تمر عليهم أكثر من مرة، ماذا يحصل بعد 2 و3 و4؟ يتأثرون، يحبونك، يردون عليك السلام، لو مروا بك مرة أخرى سلموا عليك. فالسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعلتموه تحاببتم، عهدكم من عشرين إذا فعلتم أفشوا السلام بينكم. فالإنسان لا يحتقر الصغير ولا يحتقر الوضيع ولا الفقير، يسلم على من يمر عليه أيا كان. وفق الله الجميع وحبه الرضا، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
لا ما له حرمة يعني، لكن لا ما له حاجة.